أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للرواية الرابعة التي استدل بها الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة على أن على عموم المنزلة، وأن المقام في مكان 10 أيام كأنه يصبح بمثابة أهل ذلك المكان، وهي صحيحة أبي ولاد. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها 10 أيام وأتم الصلاة، ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها، فما ترى لي أتم أم أقصر؟ قال: إن كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صليت فريضة واحدة بتمام، فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، ما في. وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك ألا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار، إن شئت فانوي المقام 10 وأتم، وإن لم تنوي المقام 10 فقصر ما بينك وبين 2 شهر، فإذا مضى لك 1 شهر فأتم الصلاة. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاد الحناط مثله. الموطن الاستشهاد بهذه الرواية كما ذكر الشيخ هو قوله عليه السلام: فليس لك أن تقصر، يعني إن كنت صليت صلاة تامة وعدلت، يعني صلاة من 4 ركعات، فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها. هو قال إنه يعني حتى تخرج منها فتصل إلى منزلك، يعني كأنه جعل المقام في منية الإقامة مع صلاة رباعية، جعله يعني ما بين المنزل وهذا المكان وهو المدينة التي نوى فيها الإقامة، ثم عدل إلا أنه صلى فيها صلاة رباعية، ما بينهما تقصير، وأما فيهما تكون الصلاة حينئذ تامة في البيت. وما ذلك إلا لأن هذا المكان الذي نوى فيه الإقامة 10 أيام يصبح بمثابة الوطن بالنسبة له، وهذا هو التعبير الذي ذكره. الرواية حتى تخرج منها قاصد وطنك، مش قاصد وطنك أعم في البين. الأولى أنه حتى يصير الاستدلال قريب للأذهان في البين، الأولى أن يكون الاستدلال بهذه الكيفية، وهي: فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، يعني حتى ترحل عنها، حتى تسافر، واضح؟ فتكون المسافرة المسابقة للارتحال وللخروج في البيت، يكون السفر والارتحال مقابل أحد أمرين: مقابل الحضور والحضر في البيت اللي هي بالوطن الأصلي أو الاتخاذي، ومقابل المكان الذي نويت فيه الإقامة 10 أيام وصليت فيها صلاة رباعية فيها. واضح أنه على ما سوف يأتي أنه لا يشترط أن يقيم 10، يمكث 10، بل حتى ولو لم يمكث 10 مكث بعض يوم، مكث ساعات في البيت، إذا نوى الإقامة جادة في البيت وصلى صلاة رباعية يكون محكوم بوجوب التمام إلى أن يخرج من ذلك المكان. وما ذلك إلا تنزيلا للإقامة في ذلك المكان، يعني مقامه في ذلك المكان منزلة حينئذ الوطن بالنسبة له في البيت، فيكون حينئذ من قواطع السفر في المقام. هذا الحاصل المطلب اللي نحاول أن يستفد منه. أولا هذا المفاد ما ذكر الشيخ الأنصاري، ثانيا هذا نحو التكلف بالنسبة له، حتى تخرج منها يعني حتى تسافر أو حتى ترحل عنها، فيكون السفر والارتحال بمعنى واحد مقابل حينئذ للمقام في ذلك المكان، فيكون في معاندة، كما أن هناك معاندة بين السفر والحضر، كذلك في معاندة بين السفر والإقامة في البين، فيكون حينئذ عنوان السفر وعنوان الإقامة عنوانان متمانعان في البين لا يمكن اجتماعهما، فيكون الخروج خروجا موضوعيا وليس خروجا حينئذ حكميا في البين. هذا نحو تكلف يعني تحميل للرواية حينئذ أزيد مما يقتضيه ظهور قوله عليه السلام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها في البين. هذا ما يرتبط بهذه الرواية. هنالك أيضا بعض الروايات في الباب الثاني عشر من أبواب صلاة المسافر، مش رح نقرأ شيء من تلك الروايات، أنتم فيكم تتأملوا فيها لعلكم تستشعرون من تلك الروايات أن الإقامة هي بمثابة الوطن، يعني يصبح كأنه منتسب إلى ذلك المكان، إقامته في مكان عشرة أيام يصبح منتسبا إلى ذلك المكان ويصبح من أهل ذلك المكان في البين، بحيث أنه لا يصدق عليه السفر شرعا، وإن كان حينئذ هو عرفا مسافر في البين وضارب في الأرض، ولكنه شرعا لا يصدق عليه المسافر. راجعوها. ومفاد تلك الروايات بالنسبة لأنه إذا كثير السفر فهو يتم حينئذ في سفره، إلا إذا أقام في بلده أو في بلد آخر، في بلد واضح ما فيه شيء، أو في بلد آخر مقام عشرة أيام في البلد، فجعل الإقامة عشرة أيام في بلد آخر مثل شو البلد، كيف أن ذلك يكون ماحيا بصورة التمام لوظيفة التمام وتنقلب وظيفته من التمام إلى التقصير، كذلك المقام عشرة أيام في أي مكان آخر كالإقامة عشرة أيام في بلده في البلد. هكذا يحاول أن يستفاد من رواية الباب الثاني عشر من صلاة المسافر. تأمل تلك الروايات في البين، قارنت وماثلت هذه الروايات بين هاتين الحالتين، حالة المقام في وطنه وفي ضيعته وفي منزله عشرة أيام، وفي أي مكان آخر عشرة أيام، كما أن ذاك يكون موجب لقلب وظيفته من التمام إلى القصر رغم أنه كثير السفر يصعب كثير السفر، أيضا هذه تقلب وظيفته من التمام إلى القصر في البعيد. واضح. وما ذلك إلا لكون المقام في مكان عشرة أيام نظير الوطني حينئذ في البعيد، واضح، فيكون له أحكام الوطن ويكون له أحكام أهل ذلك البلد الذي أقام فيه عشرة أيام. هذا ما يرتبط بالنسبة للروايات. الدليل الأخير الذي يمكن أن يستدل به على المطلب هي مناسبات الحكم والموضوع في البين، وهذه المناسبة الحكم والموضوع على أساس أنه في عندنا عنوان رتب عليه التقصير اللي هو السفر، ومناسبة حينئذ ذلك أنه تخفيف حينئذ على أحد الأمة وعثاء سفر وإلى آخره، ومع ذلك يتم الصلاة، فخفف عنهم وجعلها حينئذ ركعتين بدل أربع ركعات، ووضع عنهم حينئذ يعني ولم يشرع، مش بس وضع، لم يشرع فيها صلاة النافلة في البين، يعني عندنا أربع ركعات نفلة الظهر، أربع ركعات نفلة العصر، هلا نفلة العشاء اللي هي صلاة الغفيلة على كلامنا فيها في محل أنه تشتمل بعض الروايات على تعليل، هذا التعليل لا يفرق فيه بين سفر أو حضار، لأنه الموجود بصلاة الغفيلة معلش وهو أنه مش الغفيلة يعني صلاة الوتير عفوا، الموجود فيها أنه يمكن الواحد منا أنه يموت ما بين صلاة، الله يطول أعماركم جميعا، يمكن يموت والرواية هكذا، وأكره أنه يموت وهو على شو، على صلاة مجوز في البين، أنه بفطر بده يصلي العشاء قديش أربع ركعات، بده يصليها قصر أيضا قديش ركعتين، أن يختم حينئذ صلاته بصلاة من زوج في البين أما أربعة أو اثنين فإذا مكروه، أو حتى لو كانت نافلة أي شيء، فجاءت صلاة حينئذ يعني نافلة العشاء في البان اللي هي ركعتين من جلوس بمثابة ركعة من قيام، أنه إذا كانت خاتمة حياته بهذه الصلاة فيكون قد لاقى ربه بصلاة وتر حينئذ في قلبه. إلا هيك الرواية، إلا النبي صلى الله عليه وآله فإنه كان يعلم أجله أنه هاي الليلة بموت أو لا، لذا لم تكن مشرعة. هذا التعليل الموجود فيها لا يفرق فيه، وريد تامة السند لا يفرق فيه بين أن تكون حينئذ الصلاة قصر أو الصلاة حينئذ صلاة تامة في البين. يعني بعبارة أخرى أنه في قصر أو في تمام هذا الكلام يأتي، وبالتالي أكره أن يلقى المكلف ربه وهو على غير وتر حينئذ في البين. إنه الوتر وين راح تكون؟ هي بصلاة الوتر بآخر الليل، وهذا مش معلوم أنه يقوم بالليل ينهض بصلاتها في البين، فيكون قد ختم حياته بصلاة شفع يعني من ركعتين أو مضاعف الشفع اللي هي الأربع ركعات في البين، فلذا كانت صلاة نافلة العشاء في البين، وهذه العلة اللي هي مذكورة رواية تامة حينئذ السند. وهذا لا يفرق فيه بين حضر أو سفر، يكون حينئذ التعليل حينئذ تام في كلتا الصورتين في البيت. وعلى هالأساس حينئذ لا تسقط نافلة العشاء حتى في السفر في البين بخلاف نافلتي الظهر والعصر، رغم أنه العشاء تقصر مثل الظهر والعصر، وبالتالي بتطير حينئذ نافلة الظهر نافلة العصر لمكان تقصير الصلاة، أما نافلة العشاء لا تطير رغم تقصير الصلاة لمكان عموم هذا التعليل الذي لا يفرق فيه بين سفر وحضر في البين. على كل حال إن النقطة نرجع عودا على بداية، وهو أنه مناسبة الحكم والموضوع سفر وتعب وإلى آخره ومشقة وتحمل وهكذا، يعني نوع السفر يقتضي ذلك. لو واحد يمكن يذهب على دابة فارهة أو بمكان خصب وبمكان حينئذ ما في تعرجات وما في حينئذ صعوبة مسير وإلى آخره وهو لطيف وإلى آخره، مطلب آخر، بس نوع السفر يكون موجب لي التعب والضنك الذي يحوط بالمكلف في البحث. فكان حينئذ عنوان السفر الموجب لذلك نوعا هو اللي اقتضى حينئذ التخفيف والمنحة من الله عز وجل لأحد المكلفين أن توضع عنهم بعض تلك الصلوات في البحث بدل أربع ركعتين والنافلة حينئذ وضعت عنهم ولم تشرع في حقهم في البحث. واضح. المقابل لذلك من لم يكن له هذه المزية، من هو عنوان، يعني في عندك أنت عنوانين، في عندك عنوان يقابل عنوان السفر وفي عندك عنوان السفر. عنوان السفر المستلزم للمشقة بده تقصير، عنوان آخر حينئذ ليس فيه سفر وبالتالي المشقة مش بتكون موجودة، فيكون مكلفين بالسبعة عشر ركعة في اليوم الواحد في البحر. ما هو هذا العنوان الآخر؟ العنوان الآخر لا يقتصر فقط على الحاضر في البحر، بل يشمل حتى المقيم في ذلك المكان، أقام مثلا لعشرة أيام، أقام لشهر، قام لفترة حينئذ طويلة، صار بمثابة أهل حينئذ ذلك المكان في البين. فالمناسبة التي تقتضي حتى لو افترضنا أنه بحسب الصدق العرفي هو مسافر في البين، ولكن المناسبة التي على أساسها رتب التقصير على عنوان المسافر لا تكون موجودة بالنسبة لهذا الشخص حينئذ في البين، فيكون حينئذ العنوان الذي بموجبه خرجنا عن وجوب القصر في السفر عنوان عام يشمل الحاضر في بلده ويشمل المقيم في بلد آخر في البلد. مناسبة الحكم والموضوع تقتضيه للنظر. إذا حكي هكذا استنسابي واستحساني من دون أن يرقى إلى مستوى الدليل ولا الإشعار ولا أي شيء في البين، على كل حال حكي موجود ونقلناه لكم هلا قداش بضوء على المطلب الأبيات. هذا القاطع الأول المشترط عدم المرور عليه، عدم قصده من رأس حين الشروع في السفر أو في الأثناء في أثناء السفر، من رأس قاصد المرور على خان النصف وبده يبقى في عشرة أيام، قطعا، وافترضنا أنه خان نصف قبل أن يبلغ 8 فراسخ في يده. وأيضا هو من رأس لم يكن من نياته ذلك، وإنما في الأثناء نبى شيف خان النص وفي حركة تجارية وإلى آخره، قال خليني بقالش 10 أيام، فنوى الإقامة 10 أيام. وافترضنا أنه أيضا لا يبلغ 8، ليس على رأس 8 فراسخ، إنما هو دون 8 على رأس مثلا 4 فراسخ في البين، فما دون، فحينئذ قطعا هنا يتم، لأنه حقق أحد القواطع السفر الموجبة حينئذ لانتفاء هذا الشرط والركن الرابع من أركان وجوب التقصير، سواء صدق عليه المسافر أو لا لم يصدق عليه المسافر، لمكان المقابلة ما بين المسافر والمقيم كالمقابلة بين المسافر والحاضر فيها. النحو الثاني لذكر الماتن وهو أن لا يكون من قصده المرور على الوطن في قلبه. إذا النحو الثاني فيه نقول ثلاثة، إما القصد الإقامة 10 أيام أو المرور على الوطن كان من نيته حينما نوى السفر المرور على وطن قبل بلوغ 8 فراسخ، أو مسألة التردد 30 يوما في مكان ما. الإقامة 10 أيام ذكرناها، المرور على الوطن هو هذا النحو الثاني في البيت، لما يكون حينئذ مانعا من تحقق الشرط لو كان من نيته أو في أثناء المسير بأن صار في طريق مشترك بين مقصده وبين منزله وضيعته ومدينته في البيت، حتى وصل إلى نهاية الطريق المشترك فنوى أن يمر حينئذ على بلدتي وضيعتي، ومن ثم يعرج على مقصده في السفر. هنا لا شك ولا إشكال أنه، وافترضنا أنه دون حينئذ المسافة دون 8 فراسخ، يكون قد حقق أحد القواطع في البين، وبالتالي لا يجب عليه التقصير إنما يتعين عليه التمام، سواء في الطريق أو في المكان الذي يصل إليه في البين. ليش؟ لأنه من أحد تلك الشرائط كما ظهر هو عدم تحقيق القواطع، وأحد تلك القواطع وأوضح وأجل تلك القواطع هو حينئذ المرور على الوطن، لأنه قاطع موضوعي بلا إشكال، قاطع موضوعي وجداني وحقيقي وتكوين، ليس قاطعا حكميا ولا قاطع موضوعي حينئذ بالتعبد. والدليل عليه كل الأدلة اللي تقدمت معنا، منها الأدلة التي أوجبت القصر موضوعها حينئذ المسافر، وهذا حينئذ ليس بمسافر في البين بلا شك وبلا أي إشكال، يعني الخروج يكون خروجا موضوعيا وبالتخصص وليس خروجا حينئذ حكميا في البين. يجب على المسافر القصر، إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم تقصروا، إذا لا يكون ظالما الأرض، يكون منافيا ومعاندا مع الضرب في الأرض، بين عنواني الحضور والسفر توجد تمام المنافرة وكمال المعاندة في البين، فلا ينبغي حينئذ التأمل والإشكال في البين. هذا ما يقتضيه حينئذ المطلب في البين. الإجماع أدلة التي دلت على وجوب القصر إنما تتناول المسافر، وهذا حينئذ ليس مسافر بالوجدان بل هو حاضر. المقيم إذا أشكلنا فيه، لكن بالنسبة لي الحاضر لا ينبغي الإشكال، وخروج حينئذ الموضوع بالوجدان وبالتكوين عن عنوان حينئذ المسافر في البحر. نعم، طب يبقى ذلك الإشكال اللي أشكل به صاحب مستند الشيعة، وهو أنه المرور على الوطن مرة بيكون مرور عابر يبقى على دابته في البين أو يبقى في سيارته، أو مثلا على سبيل الفرض هلأ بمساكين بقطار مسافر بقطار، وإذا القطار بده يمرق بمحطة وتلك المحطة في وسط ضيعته هو في البين، لا لح ينزل من القطار ولا يمكن أصلا القطار مش لح يوقف عند المحطة، بس بيمرق مرورا عابرا حينئذ في تلك المدينة والضيعة، لا لح ينزل ولا لح شيء، بس عارف أنه سوف يمر، عالم بأن هذا القطار سوف يمر بضيعته، لأنه بده يمر دائما على محطات، وهي المحطة تكون في وسط مدينته وفي وسط ضيعته في البحر. فما هي وظيفته في المقام؟ هل وجوب حينئذ القصر أو وجوب التمام في البحر؟ قلنا بمجرد المرور على الوطن يكون قاطعا لعنوان السفر، موضوعا وبالتالي نافيا لحكم السفر لوجوب التقصير، وتكون وجهته وظيفة حينئذ المقيم. وكل الآثار التي لي عنوان المسافر ما باش فينا، يعني بدك تسفر العديت من مجرد دخول الوطن ما فيك تشغل العديت لحتى تخرج من البلد، مش تبلغ حد التلخص، لا، بمجرد الخروج عن سور البلد كما مر معنا ذلك، أو عن المحل إذا كانت المدن الكبرى بأحد صور المدن الكبرى، لأنه بينا ثلاث صور للمدن الكبرى كما تقدم معنا. هذا اللي سبق معنا، هذا بلا أي إشكال فيه البحث. صاحب المستند كما قلت لكم يقول أنه طيب شو الفرق بين هذا الشخص اللي مثلا نعم نصوره مرق بالقطار بوسط ضيعته بوسط مدينته في البين، ولا وقف القطار ولا شيء، بس وقت الوصل المحطة زمر وصافر هك شوي انه وصل وليس إلا، وبين اللي لا ريكب مثلا ومر بجانب قريته، لا وقف القطار، لا ترجل من القطار، لا دخل بيته، ولا أكل وشرب ونام وتحمم وتوضى وصلى، ما عمل أي شيء، ظلوا بس مرق اجتاز وسط القرية، وبين مثلا قطار آخر أو قافلة أخرى مرقت حينئذ بجانب القرية ولم تدخل حينئذ ولم تلامس حد الترخص في البين. شو الفرق حينئذ بينه؟ حتى ذاك يكتب له أنه إذا ليس مارا بالوطن وبالتالي حينئذ يبقى مخاطب، لأنه مسافر يعني لم يدخل على الوطن ولم يمر بالوطن، فعنوان مسافر صادق عليه، وإذا ما صادق عليه عنوان مسافر الأثر لوجوب التقصير يكون مرافقا له، والعديد بيضل شو شغال في البين، إذا كان ست سبع فراسخ بيضل حينئذ العديد شغال بالنسبة له، بخلاف هذا اللي مر مرور الكرام على الوطن، لا نزل ولا ترجل ولا 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 ولا، بس مرق القطار مرورا عابرا في البين، يا بيتعطل مجرد ما دخل وطن خرج عن عنوان مسافر صار حاضر، إذا بده يصلي مثلا هو بالقطار بيصلي صلاة حينئذ تامة، وإذا بده يحتسب لا يحتسبه من المسافة لحتى يخرج منه بده يرجع يشغل العديد من أول وجديد، يمحو حينئذ ما تقدم ويبني حينئذ على ما يأتي في البين. هذا الإشكال الأول اللي ذكره صاحب المستند رحمة الله عليه، ونظر له أيضا بالمثلتين اللي أشرني له في صوت الإقامة، شو الفرق بين اللي بيقيم تسعة أيام تسعة نهارات ونصف نهار يتوسطها تسع ليالي في البين، وبين اللي يقيم عشرة نهارات يتوسطها تسع ليالي، هذا حينئذ يجب عليه القصر، وأما ذاك اللي أقام عشرة نهارات وتوسط تسع ليالي حينئذ يجب عليه التمام في البحر، هذا ذكرها في المقام. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، خلينا بأحسن احتمالات أنه وقت اللي بيدخل القطار أو السيارة البلد ووطنه خلينا بنوقف العديد أم نعطش نشغله حتى ما يخرج منه، فنضم المقدار المتبقي للمقدار حينئذ اللي مضى، مثلا مشي ست فراسخ دخل ضيعته، خلينا نفترض الضيعة ميل ميلين في البين، بيوقف العديد بضيعته لأنه لا رح يترجل بس مرور عار، بنوقفه حتى إذا ما خرج من ضيعته بيرجع بيشغل العديد، مش بيشغله من أول جديد، بيكمل حينئذ المهم، وصل مثلا ست فراسخ لأول ضيعته بيوقف العديد على أول الضيعة، بعده يخرج من الضيعة من الست فراسخ بيكملون، يعني بس بيبقى بدنا فرسخين في البحر. بأحسن الحالات بأحسن الحالات خلينا نستثني فقط المرور على الوطني في البحر، على الضيعة على القرية على منزله، هذا بنستثني، والمقدار اللي بعده يحتسب فيضم ما بعده إلى ما قبله في البحر. هذا البيان الآخر. بالبيان الأول لا، هذا المرور ولا كلام مرور في البين، يعني حتى المسافة التي يطويها في البلد تحتسب، حتى المسافة التي يطويها في البلد تحتسب من المسافة الشرعية في البين، بالغ ما بلغت. هنا لا، منوقف العديد مش منسفر، ومنوقف العديد بالمرور بالوطن، وفيما بعد حينئذ نضم ما بقي إلى ما تقدم، لأنه قبل المرور على الوطن قطعا هو مسافر، بعد الخروج عنه هو أيضا شو مسافر في البحر، فتخللوا حينئذ هذه الفترة، لو كان هنالك نزول و جلوس ونوم وأكل وشرب وصلاة وغير ذلك من أعمال في ضيعة، أما إنه هيك مرور الكرام فحينئذ أقصاها حينئذ نوقف العداد عن وتشغيله بعد ما يخرج بكمل حينئذ العداد، فنضم ما يتبقى من مسافة إلى ما تقدم ويكون يحتسب المجموع هو المسافة الشرعية في البين، من نقص منه بس مقدار المرور على الوطني في البين. هذا الكلام والكلام اللي أفاده صاحب المستند لا يرجع لي محصل في البين، أما الكلام اللي ذكره صاحب المستند فجوابه واضح، وهو أنه بحسب الصدق العرفي، حتى بحسب الصدق العرفي، لأن الوطن قاطع موضوعي بالنسبة لي السفر لمكان المعاندة والمنافاة ما بين الوطن والعنوان السفر، يعني ما بين الحاضر والمسافر، عنوانان متضادان لا يجتمعان بوجه من الوجوه في البيت، والمعيار والمناط بالحاضر ليس اللي دخل بلده وترجل وقعد وأكل وشرب، له المناط بالحاضر هو اللي موجود حينئذ في بلده في البحر. يعني بعبارة أخرى في عنا عنوان السفر اللي هي من الإسفار والسفور والخروج والبروز ويتكشف للغير ويفتضح للغير ويراه حينئذ كل أحد، وعنا ما يقابل حينئذ ذلك بيكون بضيعته، بيكون مثلا مكنونا ومضبوط. مجرد المرور، مجرد كينونته، مجرد الكون في ضيعته حينئذ، مجرد هذا الكون يخرجه عن عنوان حينئذ السفر، لأنه السفر بده ابتعاد وبده خروج وبروز، ووجوده بالضيعة لا يجتمع بوجه مع حينئذ ذلك المعنى. هذه المضادة والمنافرة والمعاندة ما بين الإسفار والحضور حينئذ في البيت تقتضي أنه في صورة مروره على الوطن مهما كان حينئذ عنوان المرور، بعنوان انه بده يأيل هونيك ويقعد او انه لا، مرور عابر ومرور الكرام في البين، في كل ذلك يكون قد حقق عنوانا معاند حينئذ لعنوان السفر. السفر في ابتعاد، السفر فيه سفور وبروز، اما هنا لا، فيه قرب وفيه حينئذ وجوده في وسط ذلك البلد الذي هو مكنونه، المكان الذي حينئذ يحفظه ويحجبه عن البروز مثلا للغير في البلد. هذا الصدق العرفي ما بين السفر والحضر، فهو لا يخلو هنا اما انه مسافر او انه حاضر ولا الثالث. وحيث أنه بحسب الصدق ليس مسافرا، لأن السفر له لوازم وله أثار ليس من تلك الأثار حينئذ من الكينونة والوجود حينئذ في الوطن، ولو بنحو الكون العام مجرد الحضور حينئذ في الوطن ولو مرور الكرام، فعلى هذا الأساس حينئذ لا ينبغي أن يصدق في حقه عنوان المسافر. وبالتالي إذا لم يصدق في حقه عنوان المسافر، كل الأثار التي رتبت على عنوان السفر في البيت هذه الأساس سوف تنتفي بحقي من باب التخصص ومن باب الخروج الموضوعي بلا حاجة إلى مزيد عناية وتعمل في البيت. مثل ما مر معكم أكرم مثلا العالم، عدم شمول هذا الخطاب للجاهل وغير العالم يكون أمر موضوعي، ونفس العنوان حينئذ لا يصدق في حقه ولا يشمله فيه. كذلك الحال أحكام السفر رتبت على هذا الذي أسفر وابتعد عن وطنه، أما هذا الذي هو في وسط وطنه وفي متن وطنه في البين لا يصدق في حقه حينئذ ذلك العنوان حتى يرتب عليه تلك الأحكام والأسفار. وهذا كل ذلك بحسب الصدق العرفي، مش بحاجة إلى عناية. العناية إذا ما عملنا بها فقط وفقط بالنسبة للمقيم الذي ينزل منزلة أهل المكان الذي أقام فيه، وأما بالنسبة للمار على وطن، مجرد كونه في وطن سواء كونه ينام يأكل يشرب يجلس يقيم فيه أو لا، يمر عليه مرور الكرام يخرجه عن عنوان المسافر، وبالتالي أثار والأحكام التي رتبت على عنوان المسافر هذا سوف تخرج عنه طرا بلا أي إشكال فيه. وأما البيان الثاني وهو أنه من سفر العديد وقت بيمر على الوطن، مش عفوا منوقف العديد مش منسفره، وبعد ما يخرج حينئذ منكمل، فنضم ما بعد الخروج عن الوطن إلى ما قبله، ويكون هذا المرور على الوطن مثل تعطيل مرحلة حينئذ للعديد في البحر. واضح؟ ضم ما بعد، كيف بحالة التردد كذلك الحال هنا عينا بعين. هذا الكلام الذي ذكر أيضا لا يرجع لمحصل. ليش؟ لأنه كما أن تقدم معنا مثلا لو واحد أقام في بلد خلنا نفترض 10 أيام ثم خرج وسافر عنها بده يرجع لها، ما في إنه ال10 أيام اللي احتسبها يبني عليها وبيتمم إقامته. يعني كما أن السفر يكون قاطعا للإقامة كذلك الإقامة أو المرور على الوطن يكون قاطعا للسفر. وإن شئت قلت الكبرى الكلية اللي أشار لها السيد الخوي قدس الروح فيما سبق، وناقشنا تلك الكبرى في مواطن، بس هذه الكبرى التامة، وهي أن الوظيفة الأساسية للمكلف هي التمام. واضح؟ ولا تنقلب وظيفته من التمام إلى القصر إلا إذا أنشأ سفر. إذا دخل على الوطن لا يخاطب بوجوب التقصير، بل ليش؟ لأنه حاضر، العنوان تبدل حينئذ في قلبه. لما خرج من الوطن في قلبه لا يخاطب بوجوب التقصير إلا إذا أنشأ سفر. فنحتسب ما بعد خروجه من الوطن حتى لو كان دخول الوطن مرور عابر في البين، وما بده يأيل في ذلك الوطن في البين، حتى لو كان مرورا عابرا ودخول عابر على ذلك الوطن مخاطب حينئذ بالتمام، ولا يخاطب بأدلة القصر لأنه ليس مسافرا إنما هو حاضر. فلا تنقلب وظيفته إلى القصر إلا إذا أنشأ سفر. إذا كان بعد خروجه من الوطن في سفر يخاطب بلا إشكال، إن لم يكن هنالك سفر فتكون وظيفته التمام على كل حال. واحتساب ما بقي إلى ما تقدم هذا لا يرجع لمحصل، لمكان القاطع الموضوعي، لمكان القاطع لو لم يتخلى القاطع الموضوعي فينا نقول حينئذ ما بعده يلصق فيما قبله في البعيد. يعني لا في وحدة سفر وسير واحدة في البين، ولا في حينئذ نية واحدة، لأنه يعني هون تعددت النية، نية ما قبل المرور على الوطن غير نية ما بعد، يعني نيتان متعددتان، وإن كان حينئذ المقصد والهدف فيهما واحد، وإلا إنهما هما نيتان متعددة. هنا تلك المقالة من أن الواحد لا يتخلله العدم، هذه النقطة هون يمكن حينئذ أن نلتزم بها في البعيد. ليش؟ لأنه السفر الواحد لا يمكن أن يتخلله العدم، فإذا ما تخلى العدم معناته يشطر السفر إلى سفرين، ما قبل المرور على الوطن هذا سفر في مسيفة فبقصر، ما بعد المرور على الوطن ما يأتي لابد أن يكون في سفر جديد، لا يحتسب ما قبله إلى ما بعده. ليش؟ لأنه انفصل بالكلية عنه انفصالا عرفيا، يعني بعبارة أخرى الفاصل الموضوعي يوجب شطر الشيء الواحد إلى شيئين بحسب الصدق العرفي في قلبه، اللي هو هنا عبارة عن المرور على الوطن، يستوجب أن يكون عنوان السفر اللي صدق على ما قبله غير عنوان السفر الذي يصدق على ما بعده. وبالتالي تصدق مقالة السيد الخوي أنه إذا كانت وظيفته التمام فلا يخاطب بالقصر إلا إذا أنشأ سفرا جديدا. والجديد بعد في عنده، لأنه مشي هو مشي 6 فراسخ إلى أن وصل إلى وطنه، بعد في عنده فرسخين ليست مسافة شرعية لا امتدادا ولا بالتلفيق في العنوان، لأنه حتى بالتلفيق هي 4 فراسخ وبالتالي لا توجب قصرا، فحينئذ تكون وظيفته التمام هنا في المقام بلا أي إشكال، ولا يحتسب ما بعده مع ما قبله. وأن هذا الذي تخلل يكون حينئذ كلا شيء. لماذا؟ لأن هذا المتخلل حينئذ لأنه قاطع موضوعي في البين يوجب شطر السفر إلى سفرين، السفر الأول له حكم وجوب قصر انحلالي خاص، وإلى سفر ثاني له حكم انحلالي خاص به لا ربط لأحدهما حينئذ بالآخر. فما ذكره صاحب المستند قدس سره، وهذا الكلام الثاني عطفا على بيان صاحب المستند، لا يرجع إلى محصل بهذا البيان. بعد ذلك في بعض التدقيقات التي سوف تأتي إن شاء الله، الحمد لله رب.